الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، في الحلقة الماضية كنا قد وضعنا عليك بعض الأسئلة ووعدناك باستعراض الإجابة عنها في الحلقة في هذه الحلقة، والإجابة هي
السؤال الأول المطلوب فيه ذكر أهداف الجهاد ضد المرتدين، والإجابة هي أهداف الجهاد ضد المرتدين هي 1- إبطال أي شرعية لأصحاب هذه الأحداث والوقائع، لأن السكوت عنهم إقرار لشرعية وجودهم. 2- تربية الثابتين على الإسلام، لأن التربية بالأحداث سمة من سمات المنهج التربوي القرآني، وقد تعلم المسلمون ذلك دون وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم فنجحوا في الامتحان. 3- إظهار قوة الإسلام. السؤال الثاني المطلوب فيه توضيح معنى المواجهة التلقائية ضد المرتدين، والإجابة هي نعني بالتلقائية أنها مواجهة صدرت من قبل الثابتين على الإسلام بتحرك ذاتي وبدافع من إيمانهم الذي يحملونه بين جوانحهم، فتصدوا للباطل في وسط أقوامهم دون أن يكون هناك تحريض وتوجيه من خارجهم، وهو موقف بدهي يثبت حقيقة طالما غفل عنها كثير من الناس، وهي حقيقة التدافع بين الحق والباطل، واعتبارها سنة كونية، لأنها إذا لم تكن موجودة في حياة البشر لفسدت حياتهم ولما استقامت لهم حياة.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين.
السؤال الثالث المطلوب فيه نتائج أحداث الردة، والإجابة هي نتائج أحداث الردة ما يلي: 1- تميز الإسلام. 2- التعامل مع كل أصناف الأحداث تحت مسمى الردة. 3- دعوة المرتدين قبل مقاتلتهم. 4- ضرورة وجود قاعدة صلبة للمجتمع. 5- تجهيز الجزيرة العربية كقاعدة للفتوح الإسلامية. 6- التوبة الصادقة لبعض من ارتد. 7- ظهور مصطلح الجيش.
عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا إجابة التدريبات الخاصة بالحلقة الماضية، نبدأ الآن بحلقة اليوم والتي هي بعنوان الفتوح الإسلامية عواملها ودوافعها. يتوقع منك بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- توضح دوافع وعوامل الفتوح. 2- تبين المنهجية التي فسر بها التاريخ الإسلامي. 3- تشرح دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية. 4. تذكر البواعث الحقيقية للفتوح الإسلامية. 5. تعدد العوامل والوسائل المؤدية لإنجاح الفتوح.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض وإياك في هذه الحلقة عددا من الفقرات كالآتي:
1. دوافع وعوامل الفتوح. 2. المنهجية التي فسر بها التاريخ الإسلامي. 3. دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية. 4. البواعث الحقيقية للفتوح الإسلامية. 5. العوامل والوسائل المؤدية لإنجاح الفتوح.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان دوافع وعوامل الفتوح الإسلامية. عزيزي الدارس، إننا إذا ما استعرضنا الكتب التي تفرد جزءا منها للفتوحات الإسلامية فإننا قلما نجد واحدا منها يخلو من استعراض موجز أو مفصل للدوافع والبواعث الكامنة وراء الفتوح الإسلامية. ثم يتطرق بعضهم إلى عوامل النجاح فيخلط بين البواعث الدافعة إلى الفتوح والعوامل المساعدة على النصر في ميادين الجهاد، إما بسوء نية أو بتقليد ساذج لصاحب سوء النية، وإما بحسن نية ولكن بجهل فاضح، ولذا يتخبط في طريقة عرضه للمعلومات، فتارة يثبت شيئا وتارة ينفي الشيء نفسه وهو لا يدري أنه تناقض فيما يكتب. والحقيقة أن الحديث عن دوافع الفتوح عندما تعرض لهذا الموضوع تباينت بواعثهم من خلال مدى قرب هذا الباحث أو بعده عن منبع التصور الذي قامت على أساسه حركة الفتوح. عزيزي الثالث، سنوضح كل من الباحث القريب أو البعيد من منبع التصور الذي قامت على أساسه حركة الفتوح. فأما باعث ودافع الدارس البعيد عن منبع التصور الذي قامت عليه حركة الفتوح بعدا تصوريا فكريا وبعدا سلوكيا وبعدا منهجيا، فيظل يطرح إجابات خاطئة لأنها لا تبنى على الحقائق والبراهين الواقعية، وإنما تسيره عدة بواعث، منها على سبيل المثال: 1. باعث الحقد على الإسلام. 2. باعث الجهل بحقيقة الإسلام. 3. باعث الهزيمة النفسية أمام ضغط ماكر من قبل بعض المستشرقين. عزيزي الدارس، أما باعث ودافع الدارس القريب من منبع التصور الذي قامت عليه حركة الفتوح فيلاحظ عليه أسلوبان مختلفان ينبع كل منهما من خلفية معينة وفهم معين، وتلك الأساليب هي: الأسلوب الأول ينتهجه فريق قريب من الإسلام فكرا وشعورا وحماسا، فتطغى على حسه وعقله البطولات ويغمره الحماس ويوغل في المدح والثناء وعرض المواقف البطولية، وينسى في غمرة الحماس والعاطفة كل الجوانب المؤثرة في هذه الحركة التي تبقى عوامل دفع للأمة على مدار تاريخها الطويل المجيد. الأسلوب الثاني ينتهجه فريق قريب من الإسلام تصورا وفكرا وسلوكا ومنهجا، إنه ذلك الفريق المتوازن الذي ينظر إلى الأحداث فيرصدها من جانبيها القدري والبشري، ويجمع البواعث والتوافع والعوامل ويتتبع الوسائل التي اتخذت لإنجاح هذه الأحداث، وهذا هو السبيل الأنجح والأنجع للوصول إلى تحليل مستقيم للأحداث. وأما بواعث ودوافع الفتوح كما صورتها بعض الدراسات الحديثة، فالتاريخ الإسلامي في العصر الحديث تمت صياغته في ظل ظروف الهيمنة الغربية على بلاد المسلمين، سواء على يد المستشرقين أو من تتلمذ على أيديهم من أبناء الشرق الإسلامي. عزيزي الدارس، كان ذلك عن دوافع وعوامل الفتوح. أما المنهجية التي فسر بها التاريخ الإسلامي فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. إذا ما تتبعنا ما ورد في الكتب التي تعرضت للفتوح الإسلامية وحاولنا حصر الدوافع والبواعث التي جعلوها من وراء الفتوحات الإسلامية وجدناها بصفة عامة تقوم على أساس من الفهم الأوروبي للتاريخ، الفهم المنبثق أصلا من جذور غير سوية. فقد قام عصر النهضة في أوروبا على أشلاء الكنيسة، حيث سعت أوروبا إلى الخلاص من الكنيسة ومعتقداتها. وفي هذه الأثناء نشأ الاهتمام بدراسة التاريخ الإسلامي في ردهات ومكاتب المستشرقين لأهداف عدة، ثم في أوساط تلاميذهم لأهداف تبعية للمستشرقين بوعي أو بدون وعي. وكانت أول خطوة خطوها في دراستهم للتاريخ الإسلامي هو الكتابة من منطلق النهضة الأوروبية، وهو رفض العامل الديني وإيجاد عوامل أخرى بديلة، مستندين إلى بعض الإشارات الواردة في النصوص التي تحتمل أشياء أخرى غير ما أرادوا. ومن البداهة بمكان أن الواصفين لهذه العوامل والبواعث والتوافع كانوا منطلقين من مدارس وبيئة أوروبية معادية للدين عامة وللإسلام خاصة، لأن العداء التاريخي للإسلام عند اليهود والنصارى ومعظم المستشرقين منهم ليس خافيا على أحد. ومما يثير الدهشة والاستغراب والعجب أن ما وضعه هؤلاء من بواعث ودوافع وعوامل للفتوح الإسلامية صار بمثابة الحقائق الصارمة أو القوانين الحتمية التي لا ينبغي مخالفتها. وإذا خالفها أحد ولم يقل بها بأن الباعث كان اقتصاديا أو قوميا فإنه يتهم بالتخلف وبعدم العلمية والمنهج العلمي، وهذا جزء من الإرهاب الفكري الذي مورس بقسط أو بدون. وهكذا يصبح من حقنا أن نقرر على وجه اليقين أن البواعث والدوافع التي قيلت عن حركة الفتوح الإسلامية ولدت ولادة غير شرعية، وظهرت مخلوقات ممسوخة، ومع هذا لا بد من عرضها ليعرف القارئ مدى بعدها عن الحقيقة. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن المنهجية التي فسر بها التاريخ الإسلامي. أما دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، سنوضح هنا 5 دوافع عرضها أصحاب المدرسة الاستشراقية ومن تابعهم لمناقشتها وتحليلها، وهي على النحو التالي. الأول، الدافع القومي، القومية العربية. الدافع الثاني، وهو الدافع الاقتصادي، أي المغانم والبحث عن أرض غنية. أما الدافع الثالث فهو الدافع الانتهازي الذي يقوم على ضعف الفرس والروم. الرابع، تحويل الحروب من حروب أهلية إلى حروب قومية. الخامس، الدافع الاضطراري. وإليك عزيز الدارس توضيحا لتلك الدوافع، مبتدئين بأولا الدافع القومي، أي القومية العربية. إن القومية العربية عند غالبيتهم كانت هي الباعث لحركة الفتوح ضد الاستعمارين الساساني والروماني. وقد يتحرج البعض من إغفال الدافع الديني أنه يركز على أن العامل القومي هو العامل الرئيس والدافع الأول للفتوح الإسلامية، بينما الدافع الديني هو عامل مساعد. فهذا الطرح لا يخرج عما قاله فلوهزن أو بروكلمان أو غيرهما من المستشرقين الذين يهدفون إلى إيجاد بديل للإسلام وهو القومية، كما هو حال أوروبا حينما رفضت الدين وأقامت القوميات بدلا عنها أو عن الدين. ويغفل أو يتغافل هذا الفريق أساس الحروب التي دارت وسط الجزيرة العربية بين فريقين من العرب. فهل كان على أساس قومي أم على أساس عقدي، توحيد وشرك؟ عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الدافع الأول وهو الدافع القومي. أما الآن فسنتناول الدافع الثاني وهو الدافع الاقتصادي، أي المغانم والبحث عن أرض غنية. إن الذين يصرون على الدافع الاقتصادي دافعا رئيسا للفتوح هؤلاء لا يقرؤون التاريخ، وإن قرأوه فهم يحرصون على تغطيته وتجاهله لغرض مدفون في نفوسهم. فقد صوروا العرب بأنهم كانوا في صحراء قاحلة نضبت خيراتها، ومن ثم لا بد من الخروج منها في هجرات بشرية للبحث عن موطن غني. فهل وجد هؤلاء في المصادر طولا وعرضا أن أزمة اقتصادية حاقت بالعرب حينما ظهرت الدعوة الإسلامية؟ لقد وقعوا أثناء غمرة استهوائهم لهذا العامل في غفلة مخزية، حيث نسوا أن مكة كانت مدينة تجارية مهمة في الجزيرة العربية، وأن المدينة أي يثرب كانت ملتقى للتجارة، وأن الجزيرة العربية كلها كانت معبرا للتجارة العالمية ومنطقة متوسطة بين الشرق والغرب. وأما ذكر الغنائم في الجهاد فهذا نابع من الواقعية الإسلامية، فالحروب القائمة على مستوى العالم من نتائج انتصاراتها الغنائم. لذلك فلم يكن الجانب الاقتصادي هو الباعث في الحركة، وإن كانت هناك ضرورة لوجوده فهو ضرورة لتحقيق الغاية وليس هو الغاية. عزيزي الدارس، أما الدافع الثالث فهو الدافع الانتهازي الذي يقوم على ضعف الفرس والروم. فهناك من يلجأ لتفسير حركة الفتوح إلى الدافع الانتهازي الذي يتمثل في ضعف القوات الفارسية والبيزنطية مع اعترافه العادل بالدافع الإيماني الداخلي. هذا الصنف يتصور أن الفرس والروم كانوا في حالة ضعف جعلت العرب ينتهزون الفرصة للانقضاض عليهم، فحققوا ذلك النصر الهائل. وهكذا يغفل أصحاب هذا القول ذلك القتال المرير الشرس الذي دار في جبهة الفرس، ويغفل ما كان يدور في وسط المجتمع الفارسي من توحيد قواهم ضد المسلمين. فهم وإن اختلفوا فيما بينهم على من يحكم إلا أنهم كانوا على وفاق وإجماع ضد المسلمين، بل لقد تمت تحالفات بين الفرس والروم والعرب المشركين أو النصارى في مواجهة جبهة المسلمين. كما يغفل أو يتجاهل أصحاب هذا الرأي تلك المعارك المتلاحمة مع القوات البيزنطية في الشام ومصر وتجهيز الجيوش الضخمة التي لا تنبئ عن ضعف قط. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الدافع الثالث. أما الدافع الرابع فهو تحويل الحروب من حروب أهلية إلى حرب قومية. هناك من يقول بأن حركة الفتوح ما هي إلا خطة تكتيكية للدولة حينما أرادت أن تحول العرب من حرب أهلية داخلية إلى حروب قومية خارجية، وهو قول من الهزالة والسطحية بمكان، إلى حد أنه لا يقوى على الوقوف أمام البراهين الدالة على هزالته. فكل ما قلناه تعليقا على الدافع القومي يقال هنا. وأضيف إلى ذلك أن ما فعله أبو بكر من منع الذين كانوا قد سبق لهم ردة من المشاركة في القتال يبطل الدعوة من أساسها. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الدافع الرابع. أما الدافع الخامس والأخير فهو الدافع الاضطراري الدفاعي. وهناك من يفسر حركة الفتوح بأنها حركة اضطرارية للدفاع، ويغلب على الظن أن هذا الدافع نابع من هاجس الخوف من أن يقال أن الإسلام انتشر بالسيف، فيلجؤون إلى تفسير حركة الفتوح بأنها حركة اضطرارية لمواجهة الصدام المفروض عليهم، وأن هدفهم الحقيقي ما هو إلا الدفاع عن دولتهم، ربما المدنية، ربما المدينة، وربما شبه الجزيرة العربية عموما. ولكن قوى الروم والفرس لم تتح لهم الفرصة أن يعيشوا داخل أرضهم بسلام، فخرجوا للدفاع، وإذا بالدول الكبرى تسقط أمامهم كأنه سقوط اضطراري. إن هؤلاء وقعوا في المحظور من وجوه عدة، ومنها أنهم استجابوا للاستدراج الذي وضعه المستشرقون ليجعلوا أبناء هذا الدين أنفسهم ينقضون نصوص دينهم بأنفسهم، وهذا محال. اثنين، أنهم تركوا حقيقة الأحداث وخلفيات أصحابها الفكرية والتصورية ليأخذوا بدفع تهمة لم تحصل. ثلاثة، أنهم غفلوا عن دلالة منطوق ومفهوم الحوارات التي تمت بين المسلمين وقادة الروم وقادة الفرس وزعماء القبط حينما كانوا يعرضون على المسلمين المال الجاري الدائم والعطاء الجزيل شريطة أن يعودوا. فلو كانت دولتهم مقصورة على داخل شبه الجزيرة لاستجابوا لهذه العروض، ولكنهم رفضوها. أربعة، أنهم أعطوا الفرصة لذوي النزعات الإقليمية الضيقة أو القوميات العرقية أن يرفعوا عقيرتهم بأن الإسلام في أحسن الفروض كان نابعا من العرب ليحقق نهضتهم ويحررهم من الاستعمارين الفارسي والرومي. وهي دعوة استعمارية صليبية يهودية الغرض منها تمزيق الشعوب والقوى الإسلامية لكي تنفرد بها وتلتهمها لقمة سائغة تطبيقا لقاعدتهم الخبيثة اللئيمة فرق تسد. وهكذا يتضح أن تلك الدوافع باطلة وليست صحيحة. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية. أما البواعث الحقيقية للفتوح الإسلامية فسنبينها من خلال الفقرة الآتية. إننا إذا ما أردنا أن نحدد الدافع والباعث للفتوح فلا مناص لنا من الرجوع إلى مصادر الأمة الإسلامية، فهي التي تحدد دافع ما قاموا به، ولا ينبغي أن نأخذ الدوافع والبواعث من مصادر غير مصادر الدولة الإسلامية، وهي المصدر الأول كتاب الله تعالى القرآن الكريم، الثاني المصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر الثالث حياة الصحابة وأقوال العلماء. وإليك عزيزي الدارس توضيحا لتلك المصادر مبتدئين بأولها وهو كتاب الله تعالى القرآن الكريم. النعمة المهداة لهذه الأمة المسلمة المنظم لحياتها، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يعلق القرطبي على الآية قائلا وقاتلوهم هو أمر بقتال مطلق لا يشترط أن يبدأ الكفار، وأما الطبري فيضيف حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعليقا على هذه الآية إن إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله. عزيزي الدارس، أما المصدر الثاني بعد القرآن الكريم فهو السنة النبوية. إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكثرة ما يجعلنا نشير إلى أنها لا تخلو من كلمة واحدة مشتركة في جميع النصوص، وهي في سبيل الله أو في سبيلي أو على سبيل المثال يقول رسول الله وعلى سبيل المثال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. أما المصدر الثالث فهو حياة الصحابة وأقوال العلماء، وتأتي كمصدر من مصادر الدولة الإسلامية بعد القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارهما نتاجا حيا للكتاب والسنة. فأبو بكر رضي الله عنه كان يقول في استنفاره للناس للجهاد في سبيل الله فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافا وثقالا ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والجهاد فريضة مفروضة والثواب عند الله عظيم. عزيزي الدارس، هناك الكثير من النصوص التي يمكن الاستشهاد بها أو من خلالها في هذا المضمار، ويمكن إيجاز ما جاء في هذه النصوص في أن الباعث على الفتح هو باعث إيماني عقدي نابع من أصل الإسلام وتصوره وسلوكياته. فالمسلم من منطلق إيمانه له باعث مكون من شقين، هما واحد شق أخروي وهو الفوز بالجنة، ولن يفوز بالجنة إلا باتباع الله سبحانه صاحب الجنة. هذا الشق من دافع الجهاد يشكل القوة المحركة للسلوك كله. اثنين شق دنيوي وهو تحقيق هدف الإسلام في الأرض المتمثل في تحرير الإنسان من أي عبودية في الأرض لتكون العبودية لله وحده ونبذ أي سلطان وإقرار سلطان الله وحده ودعوة الناس كافة إلى دين الإسلام. فالإسلام له منهجه في الجهاد وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا وتعبيد الناس لله تعالى وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد، لا يقهرهم على اعتناق عقيدته ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن إسلامها أو التخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها. فالقتال في الإسلام إذن باعثه هو الانتصاف لحق الدفاع عن النفس الإنسانية عامة في سبيل التحرر من عبودية الظلم والفجور والطغيان والقضاء على عوامل الفتنة في الدين وتخليص المستضعفين من وطأة البلاء والتعذيب وفتح الطريق أمام كلمة الله لتكون هي العليا وكف بأس أعداء الله وكسر شوكتهم وتحطيم قوتهم والحد من شراستهم. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن البواعث الحقيقية للفتوح الإسلامية، وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها العوامل والوسائل المؤدية لإنجاح الفتوح الإسلامية. عزيزي الدارس، إن العوامل والوسائل التي ساعدت على تحقيق النصر في ميادين الجهاد يمكن إجمالها في جانبين هما: الجانب الأول الجهود البشرية، والجانب الثاني العوامل القدرية. وإليك عزيزي الدارس توضيحا لتلك العوامل مبتدئين بالجانب الأول وهو الجهود البشرية التي تمثلت في الوسائل والأساليب التي استخدمت في إدارة دفة الجهاد. إن هذا الجانب يعتمد على الجهد البشري المثابر المصابر الذي لا يكل ولا يمل في كل جوانب حياته العسكرية، سواء في اللياقة البدنية والعسكرية والقتالية، أم في الإعداد المادي، أم في رسم الخطط الحربية. أما الجانب الثاني فهو العوامل القدرية، فإنها جزء من إيمان المسلمين قيادة وجنودا، وارتباطهم بالله ارتباطا وثيقا، مدركين أن النصر من عند الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر يتحقق حينما يصبح الباعث والدافع خالصا لله وحده، وحينما تبذل كل الجهود البشرية المطلوبة، حين ذاك فقط يتدخل قدر الله من خلال جهد الإنسان الموصول بالله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها: 1- تصنيفا من بعض الكتب عن دوافع وعوامل الفتوح الإسلامية. 2- المنهجية التي فسر بها التاريخ الإسلامي. 3- دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية. 4- البواعث الحقيقية للفتوح الإسلامية. وأخيرا بينا العوامل والوسائل المؤدية لإنجاح تلك الفتوح. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والأسئلة هي:
السؤال الأول، ما هي البواعث التي تسير الدارس البعيد عن منبع التصور الذي قامت عليه حركة الفتوح؟ السؤال الثاني، اذكر دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية. السؤال الثالث، وضح باعث القتال في الإسلام.
عزيزي الدارس، بذلك نصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي ستكون بعنوان ميادين حركة الفتوح. إلى ذلك الحين استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.